بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في كتاب المنتقى من اللامية من النونية لابن القيم رحمه الله في باب عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. أخذنا بالأمس أبيات متعلقة بالرضا بالقضاء والقدر. فهل يجب عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره؟ ترضى بالقضاء؟ يجب الرضا بالقضاء من حيث هو فعل الله سبحانه، فلا يتسخط على فعل من أفعاله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يعترض ولا يتسخط. هذا هو معنى أنه يجب عليك أن ترضى بالقضاء بقضاء الله بفعله. المقضيات التي يقضيها الله على العباد أيجب عليك أن ترضى بها؟ المقضيات قلنا القضاء من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعله عز وجل يجب علينا أن نرضى ولا نسخط ولا نعترض. المقضيات مقضيات ثلاثة أنواع: طاعات ومعاصي ومصائب. طاعات ويجب عليك أن ترضى بها، والمصائب كذلك تصبر عليها وترضى بها. المعاصي لا يجب عليك الرضا بها، تسخطها وتبغضها وتقلع عنها. إذن يعني فرق بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي. وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء. وابن القيم قال هنا: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. يعني يرضى فعله، قضاؤه فعل له، الله عز وجل يرضى فعله، ويسخط المفعول من المعصية ولكن قدرها لأمر آخر لحكم أخرى يحبها الله ويرضاها. هذان بيتان يعني من أحب أن يحفظهما فهما في هذا الموضوع، مثل بيت السفاريني. بيت السفاريني ماذا؟ وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء. وابن القيم يقول هنا: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. وأنا أحبب تقتصر على البيت الأول فقط، فيه إشارة إلى نفس بيت السفاريني رحمه الله. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، يعني مفهومة أن المقضي عند أن يكون بالطاعات وبغير العصيان نرضى به. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. وصلنا إلى هناك. معنى الكون أي المخلوقات التي مشتقة من تكوين الله سبحانه، إنما أمر ذا رشيان يقول لكم فيكون، أي الخلق مخلوق منهما ومحبوب منهما ومبغوض لله سبحانه وتعالى. ولكن المبغوض لله إنما خلقه الله لأمر آخر يحبه، وليس شرا محضا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: والشر ليس إليك. الله عز وجل ما يقدر شيئا مبغوضا إلا لحكم أخرى يرتضيها سبحانه. قدر الكفر والشرك وخلق إبليس وخلق الشر، وقدر الزنا والسرقة والقتل وسفك الدماء وقدر شرب الخمر والكذب وعقوق الوالدين أشياء كثيرة تحصل، ولله عز وجل في ذلك حكام، يبتلي عباده وينظر الصابر من غيره. وكذلك قامت الحدود والصراع بين الحق والباطل والجهاد في سبيل الله، أمور أخرى كثيرة لله حكم كثيرة فيما يقدره. قال رحمه الله، وقال رحمه الله تعالى: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، لأنه شرح اسم الله الحكيم، وقال استنبط منه صفة الحكم، والحكم شرعي وكوني، ثم الآن يتكلم على الصفة الأخرى وهي الحكمة، الإحكام والإتقان والحكمة. والحكمة قال أيضا نوعين، والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسا وهو حسير ما إلى قبلها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسر وحسن ما تجد في خلق الله أي نقص. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان. إذن هذا من صفة الحكيم أيضا، يتضمن صفة الحكمة، والحكمة بإحكام نوعين، إحداهما الإحكام للخلق، الإحكام إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان. هذا أيضا من الحكمة، أن جميع أفعاله وجميع خلق الله سبحانه له فيها الحكم والغايات العظيمة، وليس كما يقول الجبرية أن أفعال الله مجرد عن الحكمة، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، وله عليها حمد كل لسان، ما يستطيع أحد أن يحصي على الله الثناء لكمال أوصافه سبحانه وتعالى ولكمال صفاته التي يعجز اللسان عن ثناء الله عز وجل عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، حكمة الخلق وحكمة الشرع، والشرع أيضا فيه نفس الوصفان، وصف الإتقان إتقان الشرع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. شرع الله سبحانه وتعالى لا نقص فيه بوجه من الوجوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه، إتقان، والأمر الآخر أيضا الغاية التي يحمد عليها، كل ما أمر الله به فيه الخير وكل ما حذر عنه فيه الشر، ولله الحكم العظيمة في كل ما يأمر به وينهى عنه. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. يقول أخ السائل: الخروج للحمام أو للشرب ثم العودة إلى المسجد توجب عليه تحية المسجد مرة أخرى؟ أما الخروج إلى الحمام، نعم، فقد خرج من المسجد وذهب إلى الخلاء، إذا رجع فيصلي ركعتين. وأما الشرب، إذا يخرج إلى هذه الثلاجة المجاورة المسجد، الظاهر أنه لا يزال في حكم بقائه في المسجد. أولا هي في الصرح، والصرح تبع للمسجد. ثانيا المدة يسيرة جدا، لا يزال في حكم بقائه في المسجد والله أعلم. كذلك هذا شيء يسير ظاهر، الله أعلم أنه ما يلزم. يعني ما يقول إذا خرج لغسل يديه فقط، يظهر الله أعلم أنه لا يزال في حكم بقائه في المسجد لأنه وقت يسير جدا، فالله أعلم. ومن أخذ بالظاهر يقول قد خرج من المسجد ثم دخل فيصلي ركعتين، لكن في رواية في مسلم عن جابر إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين. قول إذا جاء يدل على قد فاء، ماذا كان في مكان آخر. أما هو نفسه في المسجد كلما خرج من الباب ودخل يصلي ركعتين، فيه مشقة، لا سيما من يلازم المسجد ويبقى في المسجد مشقة عليه. وقوله في رواية جابر إذا جاء أحدكم المسجد يشعر بأنه كان في مكان آخر، وأن الخروج مثلا للتفل، خرج للتفل أو خرج لغسل يده أو لشرب ماء أو يتناول شيئا جوار الباب أو ما أشبه ذلك، يظهر الله أعلم أنه لا يخرجه عن كونه في حكم بقائه بالمسجد. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.